بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا الدرس هو الخامس والأربعون بعد المئتين من علم العقيدة، وهو الدرس الأول عن المذهب الشيعي. تكلمت في المحاضرات السابقة عن مذاهب الخلف، فتكلمت عن الجهمية وعن المعتزلة وعن الأشعرية، وتكلمت كذلك عن فرق أخرى على سبيل الإجمال. والسبب في ذلك أني ذكرت مذهب هؤلاء في ثنايا دروس العقيدة، وحديثنا يبدأ إن شاء الله تعالى من مذهب خلفي آخر ولكنه مذهب شرف، ألا وهو المذهب الشيعي. قبل أن أبدأ في بيان هذا المذهب لا بد من حكاية المبررات العامة للكلام عن المذهب الشيعي. فما هي المبررات التي دفعتني للكلام عن هذا المذهب بالذات؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن مذاهب أخرى. أولا يقول المولى تبارك وتعالى كما في سورة المائدة الآية 78 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، إلى أن قال تبارك وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وروى مسلم رحمه الله بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وحيث إنني أعتقد اعتقادا جازما أن المذهب الشيعي منكر من القول وزور، فكان لزاما علي أن أبين المنكر الذي فيه ليدفعه كل منا بحسب استطاعته وبحسب قدرته. هذا هو المبرر الأول لكلامي عن هذا المذهب الخلفي، أعني المذهب الشيعي. أما المبرر الثاني أن كوادر الشيعة انتشرت انتشارا في كل بلاد العالم وفي مصر بالذات، حيث إنها أنشأت مركزا مدعما بأموال الدولة الشيعية الأم ألا وهي إيران. وهذا المركز الذي أنشئ في مصر أنشئ بدعوى التقريب بين الشيعة وبين أهل السنة، والعجب أنهم لم يأذنوا بإنشاء مركز لأهل السنة لا في طهران ولا في قم ولا في النجف ولا في جبل عامل ولا في غيرها من الأماكن، لا في إيران ولا في غيرها. وهذا عجب نأذن لهم بين أهل السنة أن ينشأ لهم مركز يبثون من خلاله الباطل، ولم يأذنوا لنا أن ننشئ لمذهب الحق في بلادهم مركزا. هذا والله عجب، عجب ممن وافق لهم، وعجب ممن لم يوافق لنا. وعليه فإنهم ينشرون مذهبهم الباطل بين أهل السنة، ولم يأذنوا كما سبق لنشر مذهب أهل السنة بينهم. وهذه الكوادر لها أعني كوادر الشيعة الموجودة في المركز المقام في مصر، لها الحق في إصدار الكتب والنشرات والمنشورات، حيث إنهم أصدروا كتابا في 3 مجلدات بعنوان الزهراء. هذا كتاب من جملة الكتب التي بثت بين أهل السنة، وأنا لا أعجب من ذلك، فإن الذين قاموا على النشر في بلادنا قد أذنوا لقصص الفجر من قبل أن تطبع، وفيها يستهزأ برب السماوات والأرض، وفيها من يبتكر آيات، وفيها من يقول بأن الله عز وجل غبن حرف الجيم، وغير ذلك من الأمور التي بينتها في كثير من الخطب. مؤلف هذا الكتاب يقول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه كان مبتلى بداء لا يكفيه منه إلا ماء الرجال. انظر إلى هذا النجس الخبيث، ماذا يقول عن الفاروق؟ أنه كان مصابا بداء، هذا الداء لا شفاء له منه إلا بمني الرجال. انظر إلى هذا الفاجر اللئيم كيف يصف فاروق هذه الأمة. ثم بعد ذلك ننشئ لهم مركزا، وهم هؤلاء الخبثاء لا يأذن لنا بأن ننشر مذهبنا بين أهليهم. الممرر الثالث أن هذا المذهب اتخذ شعارا جذابا لجمع الناس، وأنتم تعلمون أن كل مذهب بل كل دين له شعار، فشعار دين الإسلام الحياء كما تعلمون. وهؤلاء اتخذوا شعارا عجيبا، وهذا الشعار هو حب أهل البيت والأئمة، فانخدع العوام في مدلولهم فيميلون لهم وينكرون على أهل السنة تضليلهم للشيعة، مع أن هذا المذهب هو أخبث مذهب عرف على مر التاريخ. المذهب الشيعي أخبث مذهب عرف على مر التاريخ، بل وأخطره، حتى إني قلت في بعض الأيام أن الشيوعية اقل ضررا علينا من الشيعة. وهذا الكلام ما بني على عبث بل بني على علم، لان الشيوعية ينفر منها العوام بفطرتهم، ولكن الشيعة تتكلم باسم الاسلام والمسلمين واهل البيت الطيبين. واقول ان الاسلام والمسلمين واهل البيت الطيبين برئاء من هذا المذهب الكفري عياذا بالله تعالى. المبرر الرابع ان كثيرا من الدعاة غافلون عن هذا المذهب، وهمهم اليهود والصليبيون والشيوعون والشيوعيون. نعم، لا بد من الاهتمام بتدمير اليهودية وتدمير الصليبية وتدمير الشيوعية، ولكن اين الكوادر الفاهمة لمذهب الشيعة؟ لا اقول لتدميره بل لتوقيفه وصد الاذى الذي صك به كثير من اذان المسلمين وارتد بسببه كثير من العوام من حيث لا يعلمون. هذه جزئية لا بد وان يهتم بها كما نهتم بحال اليهود وبحال غيرهم من الذين يجتهدون في القضاء على الاسلام وعلى المسلمين. فلا بد من كادر علمي يتعلم مذهب هؤلاء الناس، ماذا يقصدون، ماذا يريدون، لاي شيء يخططون، ويقومون بالدفاع عن انفسهم وعن اخوانهم واخواتهم من المسلمين، بل والدفاع عن ديار المسلمين. فإن الشيعة نحن عندهم من الكافرين كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. المبرر الخامس أن الأزهر قد تبنى فكرة فكرة التقريب بين اهل السنة والشيعة، وكما سيأتي ان شاء الله تعالى ان هذه الفكرة لا يمكن ان تتحقق. لما؟ لان واقع الخلاف بين اهل السنة والشيعة مسألة كفر بواح او ايمان برب السماوات والارض، ولا يمكن ان يقرب بين الكفر والايمان. فالتقريب لا يكون الا اما في دائرة الكفر واما في دائرة الايمان. نقرب بين المسلمين ونقرب بين الكافرين. من الممكن ان يتصور ان يقرب بين اليهودي والصليبي، وقد حصل في هذه الايام تقريب خطير بين اليهود وبين الصليبيين، حتى ان الصليبيين اصدروا بيانا رسميا بان اليهود برئاء من قتل المسيح. الى هذا الحد نعم، ونحن كذلك اذا وجدنا خلافا بين المسلمين فإن التقريب وارد، ولكن على ضوء كتاب الله وضوء سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما التقريب بالهوى فلا سبيل لنا إليه. وقد تلقف هذه المعلومة من ساء قصده، واعني بالمعلومة معلومة التقريب بين اهل السنة والشيعة، تلقف هذه المعلومة وأقول بملء الفيه من ساء قصده ألا وهو محمد الغزالي. فقال في كتاب ليس من الإسلام قاب 64 قال الآتي: ما نصف إن الشيعة لا يسترقون عن الجمهور في اعتماد الأصول التي شرحناها، وبعدما سكنت فتنة النزاع على الخلافة والشقاق حول شخص الخليفة أصبح من العبث بقاء هذا التفرق، وأصبح كلام الشيعة لا يزيد عن كلام أي مذهب إسلامي في فقه الأصول والفروع. قلت: إذن على كلام الغزالي الخلاف بين أهل السنة والشيعة كالخلاف بين المذاهب الأربعة مثلا في الأصول والفروع. وستعلمون في ثنايا هذا البحث أن هذا الرجل إما أنه جاهل أحمق يتكلم بالشهرة لا بعلمه، وإما أنه أكبر كذاب على وجه الأرض، وأنا أعتقد أنه قد جمع بين الوصفين. وسأثبت لكم هذه الجزئية بالتفصيل الممل إن شاء الله تعالى، لأن هذا الرجل يزعم أن الخلاف بيننا وبين الشيعة كالخلاف المذهبي الذي بين أحمد والشافعي، أو بين أحمد ومالك، أو بين الشافعي وأبي حنيفة. لا ورب الكعبة، أنه تمويه من رجل ساء قصده بخبرة طويلة في كلامه. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه الجزئيات بالتفصيل. المبرر السادس: أن جماعة من الدعاة المعاصرين قد انخدعوا بالمذهب الشيعي، ولكن الحق يقال أنهم تكلموا في المسألة بغير علم، ولكن لا قصد سيء لهم في ذلك. وقد أفردتهم بمسألة ثابتة حتى أميز بينهم وبين الرجل السابق، بل والله عرف عنهم والله حسيبهم أنهم من المخلصين في الدعوة الإسلامية. ومن هؤلاء الناس حسن البنا رحمه الله، فهذا الرجل تبنى فكرة التقرير، ولكن كما قلت لا خبرة علمية عنده بمذهبهم، ولو علم المذهب باستقراء جيد لأمهات كتبهم أنا أظنه والله حسيبه أنه لا يتفوه بهذا العمل ألا وهو التقريب بين أهل السنة والشيعة. الأعجب منه أبو بكر الجزائري، كان يعتقد أن الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف أحقاد، ولا يتعدى في كثير من مواطنه الخلاف السوري. يعني هذا الرجل حفظه الله كان يظن أن الخلاف بيننا وبين الشيعة ما هو إلا أحقاد ورثناها كابر عن كابر، ما هو إلا حسد، ما هو إلا غلو في أهل البيت، وأن الخلاف بيننا وبينهم خلاف صوري. هكذا كان الرجل يعتقد، ولكن الحق يقال تاب الرجل من هذا الكلام، فقال في كتابه نصيحتي لكل شيعي الصفحة 54، قال ما نصه وبعد: فإني كنت، والحق يقال الكلام للجزائري، لا أعرف عن شيعة أهل البيت إلا أنهم جماعة من المسلمين يغالون في حب آل البيت وينتصرون لهم، وأنهم يخالفون أهل السنة في بعض الفروع الشرعية بتأويلات قريبة أو بعيدة، ولذلك كنت أمتعظ كثيرا بل أتألم لتفسيق بعض إخواننا لهم ورميهم أحيانا بما يخرجهم من دائرة الإسلام، غير أن الأمر لم يدم طويلا. يعني أبو بكر رحمه الله وحفظه، هذا الرجل كان بيفكر ان القضية بيننا وبين اهل السنة ايه؟ قضية بسيطة، وكان بيزعل جدا من اخواننا المطلعين على العقائد، واخص بالذكر شيخي سفر الحوالي، كان كثير الكلام عن هذه الطائفة وعن تضليلها بل وتكفير ائمتها. كان ابو بكر اذا سئل قال: هذا كلام فيه مبالغة وفيه نحو هذا الكلام. ولكن الحمد لله قال: غير ان الامر لم يدم طويلا، حتى اشار علي احد الاخوان بالنظر في كتاب لهذه الجماعة لاستخلاص الحكم الصحيح عليها، ووقع الاختيار على كتاب الكافي، وهو للكيلين كما سيأتي، وهو عمدة القوم في إثبات مذهبهم، وطالعته وخرجت منه بحقائق علمية جعلتني أعذر من كان يخطئني في عطفي على القوم وينكر على ميلي إلى مضاراتهم، رجاء زوال بعض الجفوة التي لا شك في وجودها بين أهل السنة وهذه الطائفة التي تنتسب إلى الإسلام بحق أو بباطل. إذن الكلام واضح جدا أن الرجل قد عاد من ميله عليهم إلى تبديعهم وتفسيقهم، بل لو سئل عن إمامهم لقال بتكفيرهم. ولكن في الحقيقة كلامي عن حسن البنا رحمه الله وعن أبي بكر الجزائري حفظه الله لا بد من وقفة، ألا وهي كلاهما تكلم في مسألة قبل أن يتعلم المسألة، أليس كذلك؟ أبو بكر الجزائري يعترف صراحة فيقول: لا أعرف عن شيعة أهل البيت إلا أنهم، فكان لا يعرف عنهم شيئا، بل قال لم يدم طويلا حتى أشار علي أحد الأخوان بالنظر في كتاب. إذن هو كان يتكلم عنهم قبل أن يتعرف على مذهبهم. قلت: يا إخوان، هذا هو الذي ضيعنا وضيع الأمة وجعلها في ضلال إلا من رحم الله. كثير منا يتكلم في أمور قبل أن ينظر فيها، أو نظر فيها ولم يستوفي البحث العلمي في المسألة، فهذا ورب الكعبة لا يجوز لا يجوز لا يجوز. سبب المشاكل بين المسلمين هذه الجزئيات، أو أنهم يتكلمون في مسائل ويبحثون فيها ويبذلون الوسع، ولكن عند حل المسألة نظروا إلى هذه المسألة وقطعوا الأوصال بينها وبين بقية المسائل في هذا الدين، فجاءت قاصرة، جاءت المسألة قاصرة ولم يتصوروها جيدا. فرجاء أنتم طلاب علم، من أراد أن يتكلم في شيء عليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه أولا، ويبحث في المسألة بجد إن كان من أهل البحث قبل أن يتكلم، وإلا موقف من الموقفين السابقين، أنت قرأت وهو يتبع من لم يقرأ. المشاحنة تأتي من أين؟ أنت تزم في الشيعة وهو تقليدا لمن يسير وراءه يمدح في الشيعة ويعتذر لهم. يحصل الخلاف والشقاق أم لا؟ يحصل، ومن هنا الشقاق يحصل. فيجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذه، هذه بعض المبررات، والمبررات كثيرة، ولكن أكتفي بهذه الستة عسى أن تنتبهوا إلى خطورة هذا المذهب. انتقلوا إلى مسألة أخرى، ألا وهي نشأة الشيعة. بعدما ظهر الإسلام والحمد لله وترعرع وملأ نوره ربوع الأرض شمالا وجنوبا شرقا وغربا، اشتعلت نار الحقد والحسد في قلب المنافق الكافر عبد الله ابن سبأ، وبالتحديد في عصر عثمان ابن عفان ذي النورين رضي الله عنه وارضاه. لا يضره شيء بعد ذلك عثمان، فقد قدم واستوفى، فرضي الله عنه بشهادة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحاسد الحاقد الكافر عبد الله بن سبأ ماذا يريد؟ يريد أن يعيد أمجاد أجداده الخاسرين المهزومين من اليهود، بني قريظة، بني النضير، بني قينقاع. فلما أراد ما أراد خطف له هو ويهود صنعاء، أي ذهب إلى صنعاء فمع يهود صنعاء خططوا فقرروا الآتي: أولا أن يذهب عبد الله ابن سبأ وبعض أتباعه كبرارة وأبي بصير وعبد الله ابن يعقور وأبو مخنف موسى بن يحيى وغيرهم، يذهبوا إلى أين؟ إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقيموا فيها. فلما ذهب هذا الرجل وأتبعه إلى المدينة أعلن إسلامه، ويأتي هنا القرار الثاني الذي قرروه في صنعاء. قرروا أن يجعلوا عليا رضي الله عنه ترسا لهم، وجب عليهم أن يظهروا الإسلام، فأظهروا الإسلام وتظاهروا بحب علي وولائه ويتشيعون به، ووالله إن علي بريء منهم ومن مذهبهم. ولكن علي رضي الله عنه تبرأ حقا منهم وعذبهم أشد العذاب في حياته، فهؤلاء هم الذين أضرم عليهم النار وشق لهم الأقاديد وحرقهم، وبعدما حرقهم قالوا قولتهم الخبيثة: والله ما ازددنا فيك إلا إيمانا أنك أنت الإله. لما يا قوم؟ لأن الذي يعذب بالنار هو الإله. انظر إلى هذا الخبر، وكل هذا لا يقصد عبد الله بن سبأ أن يعظم عليا أو غيره، بل يريد كما سيأتي أمورا أخرى، بل أولاد علي وبنوه من بعده قد أبغضوا هؤلاء القوم وحاربوهم حربا شعواء باللسان وبالصرف. وأؤكد ما أقول بما ذكره أبو محمد الحسن ابن موسى النبختي، طبعا من علماء الشيعة، في كتاب له يسمى في فرق الشيعة الصفحة 43 44، يقول ما نصه: عبد الله ابن سبأ كان ممن اظهر الطعن على ابي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم، وقال ان عليا عليه السلام امره بذلك. انظر الى هذا الخبر، الرجل اشاع بين الناس انه يبغض ابا بكر وعمر وعثمان ويبغض الصحابة، بل كما سيأتي انه كفر هؤلاء جميعا، ثم رمى بهذه الفرية على من؟ ان علي رضي الله عنه قد قاله لها، فاخذه علي فسأله عن قوله هذا فاقر به، يعني قال لي انت قلت علي كده؟ قال له نعم قلت، فاقر به فامر بقتله، اي ان عليا امر بقتل عبد الله ابن سبأ. فصاح الناس اليه: يا امير المؤمنين، اتقتل رجلا يدعو الى حبكم اهل البيت والى ولايتكم والبراءة من اعدائكم؟ انظر الى هذا الخطب. قام بعض الزبانية وهذا الظن بهم والله يعفو عن الجاهل منهم، قالوا له: كيف تقتل مثل هذا الرجل وهو يدعو الى ماذا؟ الى حبكم اهل البيت والى ولايتكم. قلت: سبحان الله، وهل كان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة يدعون الى كراهية اهل البيت والى بغضهم وعدم ولايتهم؟ احد منهم كان يدعو الى هذا؟ الجواب لا. اذا هذا حمق من الذي قام فقال هذا الكلام. ولكن علي ما اراد بحسب الكلام المنقول من كتبهم الا فض النزاع، فطيره الى المدائن، يعني نفى عبد الله ابن سبأ الى مدينة ايه؟ المدائن. والمدائن هي عاصمة ايران انذاك. انتبهوا، ما هو كده من المشرق ينبع قرن الشيطان، ما تخافوش، كل الشر جاي من هناك. والدجال هيجي من ايه؟ من خرسان، هناك من عندهم برضه. وحكى جماعة من اهل العلم من اصحاب علي عليه السلام، والكلام للنبوخذي، ان عبد الله بن سبأ كان يهوديا فاسلم ووالى عليا عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع ابن نون على نبينا عليه السلام بهذه المقولة، فقال في اسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في علي عليه السلام بمثل ذلك، وهو اول من اظهر القول بفرض امامة علي عليه السلام. انتبهوا، انا اقرأ كلام ايه؟ الرجل. فهو يقولون عند علي عليه السلام، فان كان هذا في كل الصحابة فلا غضابة، جميع الصحابة ان شاء الله تعالى عليهم السلام، اما ان كانوا يقصدون انهم يخصون عليا بها فهذا هو محل البدعة والضلال. فخديجة عليه السلام وعائشة رضي الله عنها عليه السلام، ولكن هم يكفرون من؟ عائشة. لذلك جاء عند تفسير قوله تعالى تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة. سبحان الله يا عم، ده كان ايام موسى. يا اخوانا انتوا بتكلموا نفسي دايما، ده الحجية دي عند موسى، ايه اللي جابها عندنا احنا؟ يقول لك برضه تذبحوا بقرة تذبحوا عائشة. الحمد لله. وهو اول من اثر القول بفرض إمامة علي عليه السلام، واظهر البراءة من اعدائه وكاشف مخالفيه. فمن هناك قال من خالف الشيعة ان اصل الرفض مأخوذ من اليهودية، لانه ايه؟ يهودي. ولما بلغ انتبه عبد الله ابن سبأ نعي علي بالمدائن، يعني لما قالوا ان عليا قد قتل ماذا قال هذا الخبيث؟ قال للذي نعاه كذبت، لو جئتنا بدماغه في 70 صرة واقمت على قتله 70 عدلا لعلمنا انه لم يمت ولم يقتل ولا يموت حتى يملك الارض. هو يحب علي؟ لا، هو يريد ان يثبت شيئا الا وهو الامامة، وان الامام ممت موجود بس انتم ما تدوروش على امام غيره. واذا عاشت امة بلا امام ما تظنون بها؟ ان كان البيت لا يقوم الا بقيم، لا يقوم الا برجل، فان نوزع هدم البيت، فما بالنا بدولة؟ كيف تعيش بلا امير او يختار الامير على هواه؟ هذا مما لا شك فيه امر عجيب. لذلك يقول ابن تيمية كلمة، والله ان وزنت بأحد وكان ذهبا لان شاء الله لرجحت هذه الكلمة. هذا الرجل يقول لان اعيش في كنف امام ظالم 60 سنة خير لي من ان ابيت ليلة واحدة بلا امام. ايه رب الكعبة؟ لذلك ما نام الناس يوم ان مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى عينوا ابا بكر ولم يدفن الحبيب صلى الله عليه وسلم. لما يا اخوانا مركبة بلا ركبان، مركبة بلا ريب، كيف تسير؟ مستحيل. اذا الشيعة مسألة الإمامة عندهم مسألة كفر وإيمان، وطبعا يقصدون بها تدمير الدين كما سيأتي. الذي أرادوه لا يتحقق إلا بالقتال بين المسلمين، يعني عبد الله بن سبأ وأعوانه، بل والشيعة الآن وأعوانهم ماذا يريدون؟ يريدون ان يدمروا صورة الاسلام التي كان عليها الخلفاء. لا تدمر الا ان يقوم المسلمون بعضهم على بعض. فلما اقتتل المسلمون نال اليهود بجهود عبد الله بن سبأ ما ارادوا. ايه رب الكعبة؟ يوم ان بدأت الفتنة واقتتلت الفئتان العظيمتان من المسلمين، من يومها خبؤ نور هذه الدعوة. ولكن ان شاء الله تعالى هي آتية، ولو كره المنافقون، ولو كره الكافرون، ولو كره العلمانيون. واول ما ظفروا او ظفر به اشاعوا الطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما ظفروا بما ارادوا واقتتل المسلمون، اول اشاعة شاعوها انهم طعنوا في من؟ في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الطعن خلاصته انهم يكفرون جميع الصحابة الا اربعة: عمار، بلال، سلمان، المقداد، وكل الصحابة كفار بما فيهم اهل بدر. طب واحد يقول لي طب يعني ايه ما يكفروهم؟ ما شاء الله، من الذي نقل القرآن؟ الصحابة. من الذي نقل السنة؟ الصحابة. هم كفار، اذا القرآن الذي بين ايدينا ليس هو القرآن، ولا السنة التي بين ايدينا هي السنة. وهذا الذي تقوله الشيعة الان بان القرآن الذي بين ايديكم قرآن محرف وناقص وليس بكامل. اما القرآن الكامل عند فاطمة الزهراء ثلاث اثلاث ما عندكم، يعني انتوا عندكم الثلث واحنا عندنا الثلاثة. اذا المسألة مسألة مش هينة، مش زي ما بيقول الغزالي خلاف فقهي زي الخلاف فقهي بين المذاهب. ليه؟ المذاهب الاربعة اختلفوا في ان القرآن كامل ولا ناقص. اختلفوا. من قال انهم اختلفوا كفر قولا واحدا، ولو قال امام منهم انه ناقص لحرف واحد كفر قولا واحدا، وهذا الامر مجمع عليه مما لا شك فيه. فانظر الى هذه او الى هذا الدور العجيب، يريدون ان يدخلوا على عوام الناس ذلك. ولا تظنون ان الكوادر هذه نائمة، بل والله وتوجد إخوة يمولون إليهم ويدعون إلى مذهبهم. كل هذا من الجهل بمذهب القوم. لذلك أو بالكلمات السابقة تبين أن الشيعة أقدم الفرق التي تنسب إلى الإسلام، لأنها بدأت من عصر من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد على نجمها في عصر الدولة الأموية. لما؟ لأن العلويين أي أتباع علي رضي الله عنه قد ظلموا في هذه الدولة ظلما ظاهرا، فتعاطف الناس معهم فانتصر المذهب على أكتاف هذا الظلم من بعض الناس. هذه هي نشأة موجبة عن الشيعة، وإن شاء الله تعالى نكمل غدا لأن البحث طويل طويل طويل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله.